بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه السورة ما سبب نزولها؟ هذه الآيات إلى قوله كرام بررة، ما سبب نزولها؟ في من نزلت؟ في عبد الله بن أم مكتوم، وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. والحديث أورده شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح المسند من أسباب النزول، رواه الحاكم وغيره عن عائشة، ورواه عبد الرزاق عن أنس رضي الله عنه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض عنه، أي عن ابن أم مكتوم، ويقبل على الآخر، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا الآخر مفسر أو مفسر في حديث أنس عند حديث أنس عند عبد الرزاق في جامعه من طريق معمر عن قتادة عن أنس أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم أبي بن خلف إذ جاءه الأعمى فجعل يعرض عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكلم أبي بن خلف ويطمع في إسلامه، فجاء الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في إسلام ذلك الآخر، فنزلت السورة أو الآيات فيها عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما هو الراجح في السفرة؟ ما هو الراجح في السفرة؟ نعم، الملائكة. قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآيات يقول الله عز وجل فيها: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان أي لعن، لعن الإنسان، والمراد بالإنسان هنا الكافر، المراد بالإنسان الكافر. وما ذكره بعض المفسرين من أن المراد به أمية ابن خلف أو عتبة ابن أبي لهب، هذا مثال، والآية تعم كل كافر. قتل الإنسان ما أكفره أي لعن. وقوله ما أكفره، قوله ما أكفره، هذه الصيغة، هذه الصيغة ما أكفره يحتمل أن تكون ما استفهامية، ويحتمل أن تكون ما تعجبية، يحتمل أن تكون ما استفهامية وأن تكون تعجبية. فعلى كونها استفهامية يكون المعنى أي شيء أكفره، أي أي شيء صيره كافرا، أي شيء، ما هو الشيء الذي جعله يكفر بالله؟ نعم الله عز وجل عليه سابغة، وآلاؤه عليه كذلك أيضا حالة، أي شيء صيره كافرا، ليس هناك سبب يستدعي أن يكون كافرا، وإنما ما ذكر من خلق الله عز وجل له ومن رزقه وهكذا أيضا إطعامه ونحو ذلك مما ييسره الله عز وجل له، هذه تقتضي الإيمان ولا تقتضي الكفر. فهنا أي شيء أكفره، هذا استفهام وهو استفهام توبيخ، والمقصود منه النفي، أي ليس هناك شيء يجعله يكفر إلا نفسه الأمارة بالسوء والشيطان. هذا المعنى الأول، قتل الإنسان ما أكفره، يعني أي شيء أكفره، أي شيء جعله كافرا. ولهذا قال سبحانه: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. فذكر الله عز وجل نعمه على عبده، ذكر نعمه على عبده ليدلل بها على أن هذه النعم تقابل بالإيمان لا بالكفران. المعنى الثاني، ما أكفره أن تكون ما تعجبية، أن تكون ما تعجبية، ما أكفره، مثل ما تقول: ما أشد ظلم زيد، ما أشد كفر عمرو، ما أشد أو ما أسرع هلكة فلان، تعجبية. والمعنى أن كفره عظيم، أن كفره بالله عز وجل عظيم. قتل الإنسان ما أكفره، أي كفره كفر شديد، كفره كفر عظيم، فإنه كفر الطغاة، فإنه كفر المتكبرين المتجبرين، وهو كفر شديد عظيم. قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره. هذا قاله ابن جريج، والأول قاله السدي. نعم. والله عز وجل يعجب لا كأحد من الورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يثبت له صفة العجب، الذي يعني العجب الذي هو التعجب، تثبت لله سبحانه وتعالى صفة العجب الذي هو التعجب. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة الكسائي: بل عجبت ويسخرون ويسخرون. فصفة العجب ثابتة لله عز وجل، وهذا العجب ليس ناشئا عن جهل، معاذ الله وحاشا لله، وليس ناشئا كذلك أيضا عن عدم إدراك، وإنما هو ناشئ عن خروج الشيء عن نظائره. إذا خرج الشيء، لأن العجب يكون على حالين: إما أن يكون منشأ العجب الجهل، وهذا منفي عن الله، لأن الله بكل شيء عليم، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإما أن يكون العجب ناشئا عن خروج الشيء عن نظائره، وهذا هو الذي يثبت أو يثبت لله عز وجل. وهذا الذي خرج عن نظائره الله عز وجل أعلم به، وهو بكل شيء عليم، ولكنه خرج عن نظائره فعجب الله عز وجل منه، كما قال في الحديث: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. فإن مثل ذلك الصنيع خروج عن النظائر، وهكذا شدة كفر هذا الكافر خروجا عن النظائر، لأن سائر المخلوقات مطيعة لله سبحانه وتعالى، منقادة من السماوات والأرض والملائكة والدواب وهكذا، ما يخلقه الله عز وجل منقاد لله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها. والكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى، فخرج عن نظائره فحصل العجب من ذلك. قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء، من أي شيء خلقه. هذا سؤال، ووقع الجواب عنه بعده في الآية التي بعدها، من أي شيء خلقه؟ وهو سؤال من أجل الاعتناء بما سيذكر بعد، فإن العربي الفصيح في لغة العرب إذا أراد الشخص أن يعظم شيئا مما سيذكر فمن طرق البلاغة في ذلك أن يأتي بسؤال ثم يجيب عن ذلك السؤال، هل تدرون ما كذا وكذا، ثم يجيب كذا وكذا. لأجل ماذا؟ لأجل شد انتباه السامع. والقرآن نزل على أعلى درجات البلاغة، فقوله سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه، هذا رد على ذلك الكافر الذي ذكر في الآيتين قبل. ووجه الرد أنه أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كفره بنعم الله سبحانه وتعالى قال سبحانه من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، معناه أنه مخلوق من نطفة، أنه ماذا مربوب، وأنه مخلوق، وأنه يجب عليه أن يعبد خالقه ورازقه، أن يصرف له العبادة، وأن لا يكفر بنعم الله عز وجل ولا بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك بالله شيئا. قال من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، قدره كما جاء في حديث ابن مسعود قدر أجله ورزقه وعمله وشقي وسعيد. وهذه فيها قراءتان، فقدره وفقدره. وفي معنى فقدره، في معنى فقدره ثلاثة أقوال. أن المراد تقدير الأعضاء، قدره قدر أعضاءه، جعل له رأسا وعينين ويدين ورجلين. والثاني أنه قدر أطوار نموه، الثاني أنه قدر أطوار نموه، نطفة، علقة، مضغة، عظام، فكسيت العظام لحما. الثالث أنه فقدره مستويا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قدره مستويا. وما ذكره منه كثير من أن التقدير المراد به قدر أجله رزقه عمله وشقيا وسعيد، هذا يكون قولا رابعا. والتقدير شامل لذلك كله، ولهذا جاء على الإجمال في هذه الآية فقدره، وذلك شامل لكل ما ذكر. فالله عز وجل قدر رزقه وعمله وأجله وشقيا وسعيد، وقدر الله سبحانه وتعالى أعضاءه، جعل له رأسا وعينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين، وقدر الله سبحانه وتعالى أطواره من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر ما ذكر، وقدر الله عز وجل استواءه وأنه كان في أحسن تقويم. فهذا التقدير شامل لهذه المعاني كلها. وقوله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره، السبيل الطريق يذكر ويؤنث، ثم السبيل يسره أي يسره السبيل. وما المراد بتيسيره للسبيل؟ فيه قولان. القول الأول أن المراد بذلك أنه يسر خروجه من بطن أمه، أنه يسر خروجه من بطن أمه. وهذا قول السدي ومقاتل، واختاره ابن جرير أن قوله ثم السبيل يسره المراد يسر سبيل خروجه من بطن أمه. القول الثاني أن المراد بالسبيل الذي هو طريق الهداية والصراط المستقيم، فمعنى ثم السبيل يسره أي يسره إلى الطريق، كما قال الله عز وجل إن، كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وقول الله سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، السبيل يسره، فمنهم من يسره الله عز وجل لليسرى وهو الشاكر المذكور في قوله، إما شاكرا وإما كفورا، ومنهم من يسره للعسرى، قال الله عز وجل فأما، قال الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا تيسير سبيل اليسرى. وأما من طغى وأما من كذب الحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهذا سبيل ماذا؟ العسرى. فالله عز وجل قد هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقوله ثم السبيل يسره يكون على المعنى المذكور في هاتين السورتين، في سورة الليل إذا يغشى وفي سورة هل أتى على الإنسان، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. إذن قوله ثم السبيل يسره الأظهر أن المراد به تيسير الطريق المعنوي الذي هو الصراط المستقيم، طريق الهداية، طريق الهداية. وعلى قول ابن جرير والسدي أنه تيسيره تيسير خروجه من بطن أمه، وكله تيسير من الله، هذا تيسير وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الجنين في بطن أمه ربما تذهب المرأة الحامل إلى الطبيبة وهي في الشهر السادس أو السابع، فتفعل لها الطبيبة جهازا فتقول لها إن الصبي مشقق غير ميسر، معناه أنه غير ميسر للخروج. وبعد ذلك ترجع في شهرها الذي هو الشهر التاسع بعد شهر أو شهر ونصف أو شهرين من الجهاز الأول، فتلقي الطبيبة نظرة بالجهاز على الجنين، فإذا الله عز وجل قد يسره، قد يسره سبحانه وتعالى. فتيسير الله عز وجل للعبد بخروجه من بطن أمه هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأم، ومن رحمة الله عز وجل بالجنين، لأنه إذا كان مشققا، لأن أول ما يخرج من الجنين رأسه، فإذا انقلب الأمر فكان أقرب ما يكون رجلاه ورأسه في الأخير، ربما ماتت المرأة في نفاسها أو مات الصبي الغلام الجنين، ولكن الله عز وجل ييسره. فالتيسير شامل، لكن الأظهر في هذه الآية أن المراد بالتيسير الهداية كما دلت عليه الآيات الأخرى. وما أخذ ابن جرير رحمه الله من هذا أن الكلام متصل فيما قبله فيما بعده في ماذا؟ في نعم الله عز وجل الظاهرة، أنه خلقه من نطفة وقدره، وأنه أماته وأقبره وجعل بينها تيسير السبيل. قال رحمه الله، نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ثم السبيل يسره فيه قولان، وذكر القولين، القول الذي هو المراد الهداية قول الحسن ومجاهد اختاره ابن كثير، والقول المراد به يسر سبيل خروجه من بطن أمه قول السدي ومقاتل. قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره، أماته هذه نهاية، هذه آخر مراحل الدنيا وأول مراحل الآخرة الموت، فحال حياة الدنيا تنتهي بالموت، ويستقبل العبد بعد ذلك حياة أخرى. ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا. العرب تقول قبره وأقبره، قبره هذا لمن باشر الدفن بيديه، إذا كان هناك شخص قام بدفن شخص آخر فيقال من قبره، يقولون فلان قبره، والله عز وجل أقبره أي جعله مقبورا، جعله مقبورا. وهكذا تقول العرب: بتر الرجل ذنب بعيره، والله أبتره أي جعله مبتورا. طرد زيد عمرا، والله أطرده أي جعله طريدا، وهكذا. فالمراد بأقبره أي جعله مقبورا، ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير. الموتى من غير الإنس إذا مات حيوان أو دابة أو نحو ذلك ماذا يفعلون به؟ يرمونه للسباع والطير، يرمونه للسباع والطير. ولكن الله عز وجل أكرم هذا الإنسان فأقبره. قال الله سبحانه وتعالى في قصة ابن آدم، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فالقبر، قبر المسلم، هذه كرامة له يكرمه الله عز وجل بها إن كان من المسلمين، ويكفى أذاه إن كان من غير المسلمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء أي متى شاء، متى شاء أنشره أي أخرجه من قبره، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك بيوم النشور. يوم البعث والنشور هو اليوم الذي ينشر الناس أو ينشر الناس فيه من قبورهم، ينشرون من قبورهم. ثم إذا شاء أنشره، متى شاء الله عز وجل أنشر الموتى من قبورهم، أنشر الموتى من قبورهم، وهذا يكون يوم القيامة. وقوله سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما أمره. كلا هذه ردع وزجر، ردع وزجر لهذا الكافر الذي تقدم الكلام عنه في صدر هذه الآيات. كلا لما يقضي ما أمره، قتل الإنسان ما أكفره. كلا ردع له وزجر، لما يقضي ما أمره. وانتبه لمعنى هذه الآية، قوله لما يقضي ما أمره، هذا معناه فيه قولان. لما يقضي ما أمره معناه، قال ابن الجوزي رحمه الله: أي ما أمره به ربه، لما يقضي ما أمره به ربه، ما أمره به ربه، ولم يؤدي ما فرض عليه، ولم يؤدي ما فرض عليه. إذن معنى هذه الآية أن هذا الكافر لم يؤدي ما فرض عليه. طيب، بعد ذلك هل هذا عام أو خاص؟ هل هذا عام أو خاص؟ فيه قولان كما سمعت. الأول أنه عام، قال مجاهد: لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. كلا لما يقضي ما أمره، مجاهد يذهب إلى العموم، وأنه عام في كل شخص من بر وفاجر ومسلم وكافر، أنه لا يقضي أحد كل ما افترض عليه، بمعنى أنه لا بد أن يحصل له شيء من نقص، شيء من تقصير، شيء من مخالفة، شيء من فعل لمحرم أو تقصير في واجب، أو فعل لمكروه أو تقصير في مستحب. فليس هناك أحد يفعل كل ما أمر على كل ماذا أحواله وفي كل مأموراته. هذا قول مجاهد، وهذا في من لم يكمله الله سبحانه وتعالى من ماذا، من الناس، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مقام النبوة وشرفه وعظمه: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة. الحديث جاء بروايات. فهذا من ماذا؟ من عظيم شرف النبوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن الأوقات التي تذهب عليه في غير ذكر لله سبحانه، وإن كان هذا الوقت يذهب في إصلاح بين الناس أو في عبادة أخرى من العبادات أو كذلك في شيء من المباحات ونحو ذلك، يرى أن ذلك يحتاج منه عليه الصلاة والسلام إلى ذكر لله سبحانه وتعالى، كيف بمن هو دونه من الناس. فإذا هذا معنى قول مجاهد كلا لما يقضي ما أمره، أي كما قال مجاهد فيما سمعت لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. الثاني أنه خاص بالكافر، فيكون الأمر الذي أمر به أمر خاص وهو الإيمان والطاعة، أي كلا لما يقضي ما أمره، أي أمره الله بالطاعة والإيمان، أمره الله بالإيمان والطاعة فلم يقضي ما أمره، فلم يقضي ما أمره. وقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه، الإنسان عام، وذكر من ذكر أنه عتبة بن أبي لهب أو غيره هذا من باب المثال. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر من الله سبحانه وتعالى إلى النظر إلى الطعام الذي جعله الله عز وجل سببا للحياة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا نعمة الله في إخراج هذا الطعام وتهيئه: أنا صببنا الماء صبا، هذه فيها قراءتان أنا وإنا، أما قراءة من قرأ بالفتح أنا فالمصدر بدل من طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا أي إلى صبنا للماء صبا وإلى كذا وإلى كذا، أي يتفكر في هذه الأشياء. ومن كسر فعل الاستئناف، من كسر فقال إنا صببنا الماء صبا على أنه مستأنف، على أنه مستأنف. وقوله أن صببنا الماء صبا، المراد صب الماء المطر، المراد بصب الماء المطر، أنزله الله عز وجل مدرارا على الناس، أغدق الله عليهم بالأمطار. ثم شققنا الأرض أي بالنبات، شققنا الأرض بالنبات، يأتي النبات ويشق الأرض ويصعد. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، والحب جميع الحبوب التي يتغذى بها، الحب جميع الحبوب التي يتغذى بها، والحبوب معروفة عند الناس. ثم شقق قال وعنبا وقضبا، والعنب معروف عند الناس وله أنواع وأشكال. وقوله قضبا، المراد بالقضب الرطب، المراد بالقضب الرطب الذي يقضب ويكون علفا للحيوانات، القضب معروف أيضا عند الناس وهو مما يخرج من الأرض ويكون رطبا، ومن شأنه أنه إذا قطع وقضب نبت مرة أخرى، إذا قضب وقطع نبت مرة أخرى، وهذا متاع للأنعام. وقوله زيتونا ونخلا، الزيتون معروف والنخل معروف، وحدائق تقدم أنها جمع حديقة، وأن الحديقة هي البستان المسور المحاط، المحاط بحائط يقال له حديقة، وما لم يكن عليه حائط لا يقال له حديقة. وقوله حدائق غلبا، ما المراد بقوله غلبا؟ أي غلاظ، حدائق غلبا أي غلاظ كثيفة عظيمة. فقوله غلبا يشمل ثلاثة أشياء، يشمل كثافتها وكثرتها، ويشمل غلظها، ويشمل عظمها. وقوله وفاكهة وأبا، الفاكهة أي ألوان الفاكهة، ولما كان هنا في سياق الامتنان دل على العموم، دل على العموم، النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا كان السياق سياق امتنان فتدل على العموم، أي ألوان الفاكهة. وأب، الأب فيه قولان، القول الأول أنه ما ترعاه البهائم، ما ترعاه البهائم، والقول الثاني أنه الثمار الرطبة، والقولان مرويان عن ابن عباس، والأول أشهر، الأب ما ترعاه البهائم هذا أشهر. نعم. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم تقدم ذلك بيانه في السورة السابقة. قال ابن كثير آخر ما نقرأ قال ابن كثير نعم أو نقرأ هذه الفائدة أنه ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله سبحانه فاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا مروي بطرق كثيرة إلى أبي بكر، ثمان طرق تقريبا وأكثرها منقطعة، لكن الحديث لكن الأثر ثابت بمجموع هذه الطرق. وكذلك أيضا ثبت نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمنا الفاكهة فما هو الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال ابن كثير هذا إسناد صحيح إلى عمر وقد رواه غير واحد عن أنس به، ولكن هذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو أي عمر وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة إلى آخر الآيات. فإذا الأب لا يشك من يقرأ هذه الآيات أنه من نبات الأرض، ولكن عمر وأبو بكر رضي الله عنهم أرادوا أن يعرفوا جنسه ونوعه وشكله، ولما لم يهتدوا إلى ذلك قالوا إن هذا قال عمر إن هذا له التكلف، وقال أبو بكر ما سمعت أنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلته في دين الله ما لم أقل أو ما لا أعلم. نعم. إذن هذا حاصل ما ذكر في هذه الآيات إن شاء الله تعالى، نكمل بإذن الله نكمل ما بقي في الدرس القادم. يقول ما الجمع بين قوله تعالى في لوح محفوظ وبين قوله في صحف مكرمة؟ نعم، لوح المحفوظ والصحف المكرمة هو يقول إذا كان التفسير الراجح أنها اللوح المحفوظ في الآية الأولى ذكر مفردا وفي الآية الأخرى ذكر جمعا. نعم، هو لوح محفوظ كما جاء الدليل، وهو الإمام المبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو الصحف المكرمة كذلك أيضا لا يخالف هذا القول لأن هذا من الأشياء التي هي غيب. ما هذا اللوح؟ ما شكله؟ ما كذلك أيضا كيفيته؟ لا يعلم ذلك إلا الله. يقول قدر بالتشديد قراءة من؟ الأخ يسأل. طيب سننظر قراءة من إن شاء الله ونفيد الأخ. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.